أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذا الفرع الأخير من العلم الإجمالي التنبيه الأخير، وهو ما لو علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين. فالمشهور حكم بأنه يكون هذا العلم الإجمالي منجز بالأحكام التكليفية، أي حرمة التصرف في شيء من الشجرتين، وللأحكام الوضعية من ضمان العهدة وشغل الذمة في البحث. وفيما سبق بينا نقطة، وحاصل هذه النقطة هي أن العلم الإجمالي لا شك ولا إشكال في البين ليس علما بتمام الموضوع إلا بالنسبة للآثار التكليفية للشجرتين ولضمان العهدة، بمعنى وجوب رد العين على تقدير وجودها. وأما شغل الذمة اللي هو اشتغال الذمة بالبدل المثل أو القيمة على تقدير تلف العين فليس تمام موضوعها هو المعلوم بالعلم الإجمالي. ليش؟ لأن العلم الإجمالي هو علم بغصبية إحدى الشجرتين. إملي كلمة الغصبية، حط مكينة ما يكون ترجمة عملية للغصب، اللي هو وضع اليد على مال الغير من دون إذنه فيها. بس الله، هذا اللي علمه بالإجمال، يعني علم بالإجمال بوضع اليد على مال الغير من دون إذن، المرد ما بين الشجرة الشرقية والغربية فيها، ما بين إحدى الشجرة. واضح، هذا هو مقدار العلم الإجمالي، فيكون علما بتمام الموضوع لحرمة التصرف ولوجوب الرد اللي هو ضمان عهدة في أداه. وأما ضمان الذمة فهو مشروط ومتفرع على التلف، وحسب الفرض ما في عنا تلف في البحث، فلا يكون علما إجماليا بتمام الموضوع بالنسبة لشغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمي، لأن العلم الإجمالي لا يكون حينئذ محجزا لذلك. فمن هنا حينئذ لا بد من التفصيل. طيب المشهور ليش عملوا هيك؟ المشهور لما لم يفرقوا ما بين شغل الذمة وضمان العهدة وقعوا حينئذ بهذا الكلام. إذا ذكره ابتداء السيد الشهيد بس ثم طرق وقال انه حق على مسلك المشهور هذا الكلام لا بد من فرضه في البحث. يعني اذا تأملنا بكلمات المشهور ومن تنبه الى الميز حينئذ فيما بين ضمان العهده وشغل الذمه لا بد وان يلتزم حينئذ بهذا الالتزام في البحث، وان العلم الاجمالي فقط وفقط ينجز الاثار التكليفيه لكل من الطرفين، ومن قبيل ما يكون العلم الاجمالي علما بتمام الموضوع له اللي هو ضمان العهده اللي هو وجوب الرد اللي هو مشروط بوجود العين، حيث تكون عهده المكلف مسؤولية المكلف مخاطبة بوجوب إرجاع ورد مال الغير اللي هو تحت يدك من دون إذنه. وأما شغل الذمة في بالبدل مثل أو القيمة فهذا مناط بالتلف، ما في عندنا تلف فيها. فتلف إحدى العينين بالخصوص لا يستوجب في المقام أن يكون العلم الإجمالي علما بتمام الموضوع. عندك علم بتمام الموضوع لتلك الآثار، أما التلف تحقق لأحد حينئذ طرف. نعم اذا صار في عندنا تلف في كلا الشجرتين صار مطلب اخر، في عندنا تلف لاحدى الشجرتين في بالنا، هذه مش معلومه ان هي المقصود، لعل التلفت هي الشجره غير المقصود، فكيف بدها تشتغل الذمه بالبدل المثلي او القيمي؟ فلا يكون علما بتمام موضوع التكليف في البحث. هذا الكلام يعني قبل أن يجاب عنه، هذا الكلام لا يتم في صورة ما لو كان أحد الطرفين وإحدى الشجرتين في علم سابق بكونها على ملك غيري في البحث. يعني بمر معنى عملية الانحلال الحكمي يعني جريان الأصل المنجز في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. وهذه مسألة واضحة ما بدها، يعني كما لو كان إحدى هاتين الشجرتين الحالة السابقة لها أنها على ملك الغير في البيت، كانت مملوكة للغير، والآن يشك بأنها بعد على ملك الغير ولا لا؟ فحينئذ مقتضى الاستصحاب من الصوص حينئذ بقاء على ملك الغير في البيت. أي شجرة؟ مش إحدى الشجرتين خصوص، إحدى الشجرتين اللي شو تلفت في البيت. عندنا شجرة شرقية وغربية، والتي تلفت الشجرة الشرقية، وكانت الحالة السابقة للشجرة الشرقية هي أنها مملوكة للغير في البعين، والآن يشاك فنستصحب بقاء على ملكية حينئذ الغير. وفي عنا تلف بالوجدان، فموضوع اشتغال الذمة بالبدل المثلي أو القيمي مركب من جزئين. الجزء الأول تلف مال الغير وهو تحت يدك من دون إذنه مثلا، والجزء الأول هو أن يتلف ذلك المال، والجزء الثاني أن يكون ملكا للغير. التلف تحقق بالوجدان، فكونه على ملك الغير والغير غير آذن في المال فببركة الاستصحاب، بضم الوجدان إلى الاستصحاب لفق لدينا حينئذ موضوع اشتغال الذمة بالبدل المثلي أو القيمي في المال. وهذا تكون حينئذ على وفق القاعدة، ما فيها حينئذ أي شيء، يعني لا تكون استثناء، إنما هكذا تقتضيها القاعدة. وإنما الكلام لا، لو لم يكن عندنا بالنسبة للشجرة التالفة حالة سابقة لحالة ملكيتها للغير فيها، لو لم يكن الأمر كذلك، هل هذا الكلام حينئذ يتم أو لا يتم؟ عند السيد الشهيد هذا الإشكال لا يتم. ليه؟ لأنه على كل حال نحن في عنا علم إجمالي آخر، وهو العلم الإجمالي، وهو العلم الإجمالي، إما بوجوب رد الشجر أن المقصود لا يخلو بحسب الله، إما الشجرة التالفة أو الشجرة الموجودة. إذا كانت تالفة الشجرة الموجودة فيجب عليه أنه يرد، يعني ضمان عهدة في البيت وإرجاع ملك الغير إليه، طالما أنه مش آذن بوضع اليد عليه في البيت فضلا عن التصرف به، فيجب عليه حينئذ إرجاع ذلك المال للغير. هذا الطرف الأول. الطرف الثاني، لو كان التالف هو على ملك الغير في البيت، واضح كيف بدك ترد له؟ ما فيك ترده بشخصه، المعدوم لا يمكن إرجاعه، بل يرد ببدله المثلي أو القيمة. فنعلم إجمالا إما بشغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمة للتالف لو كان المقصود الشجرة التالفة، أو ضمان العهدة وهو وجوب رد العين الباقية الشجرة الأخرى اللي بعدها لم تتلف حينئذ في أربعين. علم إجمالي ملفق ما بين ضمان عهدة للعين الموجودة اللي هي الشجرة الموجودة، أو شغل ذمة بالنسبة للشجرة التالفة حينئذ في أربعين. وهذا لا بأس به، علم إجمالي ناصع وما فيش حينئذ عليه أي مشكلة في البيع. فهذا الإشكال يمكن حينئذ الترفع عنه بأنه لا يخلو بحسب الواقع نفس الأمر، أن التالف إما أن التالف هو الطرف الآخر ففي ضمان عهدة ووجوب إرجاع العين، أو إما المقصوب الطرف الآخر فيجب إرجاعه بعين، وإما المقصوب التالف فيضمن ببدله المثل أو القيمة، يعني يجب إرجاعه لكن بأي شيء؟ بأقرب شيء للتالف، إما ببدله المثلي للحصن وصفات النوعية، أو ببدل القيمي والمالي إن لم يكن له بدل مثلي في البحر. هذا حاصل هذا البحر، وإذا حكي حينئذ تاب كما مر معنا. ولا يكون ولا يكون مثل هذا العلم الإجمالي منحلا في البيت. ليه؟ لأنه قد يدعى أن هذا العلم الإجمالي الثاني منحل بالعلم الإجمالي الأول، لأنه في عندنا علم إجمالي أول، يعني قبل ما تتلف حينئذ إحدى الشجرتين كان يعلم إجمالا بقصوية إحدى الشجرتين، إما الشرقية اللي لح تتلف اللي هو الفرد القصير، أو الغربية في البيان اللي هي الفرد الطويل اللي مش لح تتلف في البيان. وهذا العلم الإجمالي كان منجزا في البيان لأنه جرى المؤمن في كلا الطرفين وأدى إلى التخصيص المخالف القطعية، تعارض وتساقط، وصلنا إلى منجزية العلم الإجمالي لكلا الطرفين. واضح؟ بعدين علم إما بوجوب إرجاع البدل المثلي أو القيمة للتالف، أو وجوب ارجاح شخص العين الاخرى الغير ثالثه الباقيه في البعد، هي الشجره التي لم تفلح. طيب هذا الطرف، هذا طرف مشترك وكان منجز بالعلم السابق، لا ينجزه العلم اللاحق في البعد. هذا الكلام اللي تقدم معنا مرارا وتكرارا انه لا يرجع هذا الى محصل. لذلك عده وجوه لدعوه انه يكون حينئذ منجز بالعلم السابق فلا ينجزه العلم اللاحق في البحث، اما على اساس الطوليه فيما بين العلمين او لا الطوليه فيما بين الطرفين او الطوليه فيما بين الاصلين، الاصل الجاري في كيف الملاقي والملاقى في البحث، ايضا هنا الاصل الجاري بالنسبة للطرف المختص بالطرف الأول معه هنا في البيت، واضح؟ مضافا إلى الأسبقية بالمعلوم التي ذكرها أخيرا الميزة رحمه الله، سواء كانت الأسبقية في المعلوم زمانا أو الأسبقية في المعلوم رتبة في البيت، وإن لم يكن هنالك أسبقية زمنية. إذا حاصل ما تقدم أن شيء منها لا يرجع لمحصن، والصحيح أن العلم الإجمالي الثاني يكون منجزا للطرف المشترك، الحصة الحدوثية للعلم الإجمالي الثاني والحصة البقائية للعلم الإجمالي الأول، فيشتركان على تنجيزه، وإن كان كل منهما لو استقل في الوجود عن الآخر وانفصل عنه لكان هو مستقلا في التأثير مش بحاجة إلى ضمير، لكنهما إذا اجتمعا فينسب التأثير إليهما معا، لأنه نسبته إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيه. هذا حاصل ما تقدم معه. الوجه الآخر يعني الجواب الآخر في البحث، يعني حتى لو لم يكن هذا العلم الإجمالي الثاني عندنا في البحث، يعني لو طرح هذا الإشكال على الميزة رحمة الله عليه وعلى مدرسته بوسعهم أن يجيبوا بهذا الجواب الآخر غير العلم الإجمالي الثاني اللي فيه نقاش من قبله، وأن هذا العلم الإجمالي الثاني غير منجز في البحث لأنه في طرف مشترك قد تنجز بالعلم الأول. وحاصل حينئذ هذا الوجه، وهو أن نقطة الضمان وميلاد الضمان ثابت من أول الأمر. يعني في عندنا نحن يعني ضمان عهدة وشغل ذمة في البيع اللي بيرجع اثنيناتهم إلى عملية إرجاع مال الغير ورد الأمانة ومال الغير إلى أهله وإلى أصحابه في البيع. طيب رده مع وجوده، طيب مع تلفه بيقرا الفاتحه وخلص وعظم الله اجوركم، لا، وانما لابد وان يرد له اقرب شيء يكون حينئذ بالنسبه له. العين مش موجوده فبده يرد له اقرب شيء، شيء محصل المواصفات النوعيه زائد حينئذ الماليه والقيمه فيها، والا فمن باب لا حول ولا قوه بيرد له حينئذ شو القيمه. وهذا اللي عليه فقهاء انه يكون مضمون بالبدل المثلي او القيمي ان لم يكن او هيدي او تراتبي حينئذ بطوليه في البحث. هذا اللي مضى معنا مرارا وتكرارا. طيب اذا كان الامر كذلك فضمان الذمه بالبدل المثلي او البدل القيمي يعني شغل الذمه وضمان العهده بارجاع شخص العهد كلهم عم يرجعوا الى رد مال الغير اليه في البحث. هيدا رد مال الغير اليه، هيدا العلم الاجمالي يكون علما يعني علم اجمالي بغصبيه احدى الشجرتين، هل يكون علما بتمام الموضوع لهذا الميلاد والنكته؟ اكتفتوا، او لا يكون علما بتمام الموضوع والميلاد. اذا جينا على مستوى الفذلكه وعلى مستوى الصياغه وعلى مستوى التطبيق وتحديد الموضوع، لا شك ولا إشكال أنه بالنسبة لشغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمي لابد من تلف العين المخصوبة فيها وهي تحت يده. يعني بعبارة أخرى ما لم تتلف هذه العين لا تصل له إلى شغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمي، واضح؟ لكنه إذا رجعنا حينئذ إلى نكتة وميلاد اشتغال الذمة بالبدل المثلي أو القيمة ترجع حينئذ إلى مسألة إرجاع مال الغير اللي هو هيدي قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي، اللي هي بتشمل العين على تقدير وجودها وبتشمل العين حتى على تقدير تلف، يعني على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني إذا أخذته كان صار سليم وتلف، واضح؟ خلص لا يكون مشمول لي على اليد، طبعا يكون مشمولا لي على اليد، انا ما اخذ حتى فوق. طيب باي شيء تؤدي؟ الشخص اللي اخذته ليس بوسعها تؤدي، فلتؤدي بالبدل المثلي او البدل القيمي. فحينئذ ضمان العهده بارجاع العين وشغل الذمه بارجاع البدل المثلي او القيمي، هودي كلهم عم يرجعوا لارجاع مال الغير اليه بحسب ما يتيسر ويتمكن. ليش؟ لانه مساله اشتغال الذمه فذكرته انه لا يكلف الضامن حينئذ بشغل، لا يعني لا يكلف بالمستحيل، لا يكلف بغير الممكن وغير المقدور في البنك. يعني خير طيب اتلف له معين ماله في البنك، مش بنشغل. وبالمقابل ايضا ما بنقول له لصاحب المال عظم الله اجرك وما لك اي شيء في البنك. جمعا حينئذ فيما بين الحقين، ذاك له حق انه بده مال، وهذا حقه ان لا يكلف بغير المقدور وبالمستحيل في البنك. جاء الى حينئذ اقرب الصفات حينئذ الى التالف في البنك من المثل، والا فحينئذ للقيمة. فهودي كلهم عم يرجعوا عن ارجاع مال الغير في البنك. فناتي ونقول العلم الاجمالي بغصبيه الشجرتين هل يكون علما بتمام الموضوع لهذا الاثر وهو وجوب ارجاع العين؟ هلا بغض النظر وجوب ارجاع العين بشخصها او وجوب ارجاع العين ببدلها المثلي او القيمه، هذا مطلب اخر واضح. هل يكون العلم الاجمالي بغصبيه احدى الشجرتين علما بتمام الموضوع لوجوب ارجاع مال الغير او لا؟ هذا بدنا، لا شك ولا اشكال انه يكون علما بتمام الموضوع، لانه قطعا احدى الشجرتين هي ملك للغير، فيجب حينئذ ارجاعها الى الغير اذا كانت موجوده. اذا كانت ثالثه شو بدك ترد انت؟ بدك ترد بدل مثلي او القيمه فيها. نعم على مستوى التعقيد اللفظي، مش التعقيد اللفظي اللي مر معكم بالفصاحه ولا كذا، على مستوى التعقيد اللي هو بالتطبيق، انه هنا ما في عندنا، يعني في عندنا حكم وهو مساله شغل الذمه البدل مثلي او القيمه له موضوع، وهذا الموضوع مناط بالتلف وما في عندنا تلف في قلبه. اذا جينا لهذه التعقيدات صح الكلام، والا لا. اذا ردينا مساله شغل الذمه بالبدل مثل او القيمه ومساله ضمان العهده بارجاع العين، ردينا كله الى ارجاع مال غير في قلبه الى صاحبه. فناتي ونقول ان العلم الاجمالي بغصبيه احدى الشجرتين هل يكون علما بتمام الموضوع لوجوب ارجاع مال الغير الى صاحبه او لا؟ بيبقى تفصيل انه بترجعوا بشخصه لو كان موجودا وهذا اللي بتصلح عليه بضمان العوده، او بترجعوا ببدله المثل او القيمه لو كانت تالفه، وهذا اللي بنحكي عنه بشغل الذمه في البلد. هذا مطلب اخر، مش هذا اللي نحن عم نحكي عنه، وانما عم نحكي انه يجب ارجاع مال الغير او لا. قطعا يجب ارجاع مال الغير، لكن حينئذ تنفيذ وتطبيق الارجاع بشخص العين او بالبدل المثل او القيمه امر اخر فيه. إذا حاصل الجواب الذي بوسع الميزة، مدرسة الميزة أن يجيبوا عنه. هذا تمام ما يرتبط بالنسبة للمطلب الأول. وأما المطلب الثاني وهو أنه بالنسبة لي ما لو أثمرت إحدى الشجرتين، علمنا إجمالا بغصبية إما الشجرة الشرقية أو الغربية، وقامت الشجرة الشرقية طلعت فيني إذا شو ثمار في البحر، فهل يكون حينئذ هنا في عندنا تنجيز بالنسبة لحرمة التصرف بالنسبة للثمر، وتكون مضمونة كما يضمن الأصل، أو أنها لا تكون مضمونة في البحث؟ هذا المطلب الثاني اللي هو في هذا التفريع الأخير، وهذا المطلب الثاني واللي به نخلص من العلم الإجمالي بشكل كلي وبشكل نهائي في البحث. هذه المسألة حاول الأصوليون أنهم يربطوها بنقطة أنه بالنسبة للثمرة، هل يكون الثمرة من باب انبساط الملكية من الأصل إلى الثمرة، أو من باب أن ملكية الأصل سبب لملكية الثمرة في البحث؟ إذا بحث كيف مر معنا بالنسبة للنجاسة بالنسبة للملاقي، أنه تكون نجاسته من باب الانبساط أو من باب السببية، أيضا حاولوا أن يطرحوا ذلك بالنسبة للملكية. أن ملكية الثمرة هل هي هل تكون من باب الانبساط أو من باب حينئذ مثلا السببي؟ هل هن بيقربوها في بالنسبة للنماء المتصل في البيانات الزيادة العينية المتصلة؟ واضح أنه هذا من باب الانبساط وليس من باب السببي. كان عندنا مثلا بالخروف على سبيل الفرض خروف مثلا 50 كيلو بحجم معين، هلا صار 58 كيلو بحجم شو ازيد، ففي عندنا حينئذ النماء اللي هو عباره اخرى عن الثمر. واضح في نماء وفي زياده متصله عينيه مشاهده حينئذ بالحس في البيت، وهذه تكون حينئذ اتسعت ملكيته، ولكن هذا الاتساع مش من باب سببية ملكية الغنم لملكية هذه الزيادة، لا، وإنما على نحو الانبساط في البيت. بدل ما أن تكون ملكيته ل 48 كيلو لحم صارت ل 52 كيلو، بدل أن تكون ملكيته لهالحجم المعين صارت لهالحجم الكذائي في البيت. وهذا عمموه حتى على مثل مثلا ثمرة الشجرة وشو إلى آخره. دائما البت من يكون مالكا للأصل ملكيته للثمرة وللنماء، هل هو من باب انبساط ملكية الأصل على ملكية النماء في البيت، أو أنه لا من باب السببي؟ إذا اخترنا أنه من باب الانبساط فالكلام حينئذ نفسه، إذا اخترنا أنه لا يكون من باب السببية في البيت. الكلام نفس الكلام، يعني بدنا نجي للعلم الإجمالي الأول، هل يكون العلم الإجمالي الأول منجز أو لا؟ هم فرضوا منجزيته في البيت، نحن أشكلنا على هذه المنجزية إلا بأحد الحلول التي أشرنا إليها في البقاء. وأما إذا كان من باب السببية فالمشكلة سوف حينئذ تتأكد وتسترحل في البيت. ليه؟ لأنه لا يكون منجز لا بالعلم الإجمالي الأول، لأن العلم الإجمالي الأول لم يكن علما بتمام الموضوع بالنسبة لشغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمة لشغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمة لشخص الشجرة، يعني لأصل الشجرة الشرقية والغربية. فكيف بك بالنسبة لنماء الشجرة الشرقية إذا ما فرضنا أن هذا النماء من باب السببية في الملكية في البلد وليس من باب الانبساط والعينية في الملكية؟ هذا حاصل ما يمكن أن يقال بالنسبة للعلم الأول. والعلم الإجمالي الثاني، والعلم الإجمالي الثاني مثلا بغصبية النماء لو كان الأصل هو المخصوب أو بغصبية الشجر الأخرى، هذا العلم الإجمالي الثاني لا يكون منجز. ليه؟ لأحد الوجوه الأربعة التي تقدرت، الأسبقية معلومة أو ولو رتبة فضلا عن الزمان، أو الأسبقية حينئذ بحسب العلم، أو الطولية فيما بين طرفين، أو الطولية فيما بين الأصلين، الأصل الجاري في الشجر الشرقية والأصل المؤمن الجاري في الثمرة والنماء في البيت، كل ذلك حينئذ سوف يكون مانعا عن منجزية العلم الإجمالي الثاني. ليش؟ لأنه في عنا طرف مشترك قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول، الأسبق علما أو الأسبق معلوما أو اللي جرى فيه المؤمن وسقط بالمعارضة وجرى المؤمن هنا ولم يسقط، كل هذه النكات اللي تقدمت هنالك بعينها طبقوها حينئذ هنا، فصاروا هم إلى شو؟ إلى أن العلم الإجمالي الثاني غير منجز. طيب والعلم الإجمالي الأول لا يكون منجزا بالثمرة، شو بنعمل؟ من هنا مشهور الأصوليين ركزوا كل اهتمامهم على العلم الإجمالي الأول، وحاولوا أن يذكروا بيانا فنيا لدعوى أن الثمرة بأحد الأصلين. كيف؟ لو كان في عندنا ثمرة بكلا الأصلين ما فيش مشكلة، بيكون عندنا علم إجمالي، كما أنه عندنا علم إجمالي بغصبية إحدى الشجرتين بيكون عندنا علم إجمالي بغصبية إحدى الثمرتين، مهما كان حقيقة ملكية النماء، هل هو من باب السببية أو من باب الانبساط في البيت. وإنما الكلام لا، إنما كان النماء لإحدى الشجرتين ولأحد الأصلين اللذين يعلم غصبية أحدهما في البيت. هم من هنا ركزوا كل اهتمام على العلم الإجمالي الأول، وحاولوا أن يذكروا بيانا فنيا لدعوى أنه كل ما كنا نقوله في مسألة الملاقي والملاقهن لا يتم بنقطة، سوف تأتي الإشارة لها إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين.